قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستأنف اليوم السبت درسنا بعد انقطاع في الأسبوع الماضي لسفر، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يأجركم في حضوركم وحرصكم أن تجلسوا في روضات الإيمان وحلق الذكر التي تحفنا فيها ملائكة الرحمن جل وعلا. كثيرا ما يتبادر إلى الذهن سؤال: متى يصبح في أمتنا رجال توزن بهم الدول؟ ومتى يصبح في جعبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبطال أو شباب أو عظماء يحفظهم التاريخ؟ متى يمكن أن يكون عندنا رجل بألف أو رجل بمليون أو رجل بمليار أو رجل بأمة؟ وإذا بأقلب صفحات القرآن لأجد أمرا عجيبا، فربنا جل وعلا وصف خليله إبراهيم بقوله: إن إبراهيم كان أمة. ثم تأتيك الآيات التي تلي هذه الآية لتترجم لك وتفسر لك لماذا كان سيدنا إبراهيم أمة، علشان تفكر إذا كنت تريد أن تكون تاجرا كبيرا، أو أن تكون مسؤولا عظيما، أو أن تكون ذا وجهة في قومك، أو أن يكون لك سيادة في المجتمع، ابحث الأول كيف كان إبراهيم أمة، كيف أصبح سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة لوحده، أي أنه يزن ويعدل أمة من البشر. وقوله جل وعلا أمة عدد غير محدود، يعني إذا جئت تبحث عنه في معاجم اللغة لن تظن أن أمة مثلا 1000 رجل، 2000 رجل، 5000 رجل، 1000000 رجل، عدد غير محدود. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة للصفات التي سيذكرنا ربنا جل وعلا بها. اسمع ماذا قال الله جل وعلا بعدها: قانتا لله حنيفا. فأول صفة اتصف بها نبي الله إبراهيم صفة القنوت، وقنوت بمعنى الطاعة والاستسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان سيد المستسلمين وكان سيد الطائعين. لذلك لما جاء ربه جل وعلا يختبره، لما جاء ربه جل وعلا يبتليه، وكم من ابتلاء مر على سيدنا إبراهيم، وكم من اختبار مر على سيدنا إبراهيم في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وبعدها قال ربنا جل وعلا في سورة طه: وإبراهيم الذي وفى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان صاحب استسلام. يعني أنت إذا لم يكن في قلبك استسلام لله لا تبحث عن العظمة، ولا تفكر أن يكون لك مركز بين العظماء والكبار، ولا تظن أنه في يوم ما سيصبح لك شأن وقدر وأنت لست مستسلما لله جل وعلا، بل ربما سميت متكبرا أو متجبرا أو معاندا، كما هو حال كثير من الناس. انظر مثلا إلى استيقاظنا لصلاة الفجر، ماذا يصاحب ذلك الاستيقاظ من كدر وضيق وألم، وكأنك تحمل عبئا ثقيلا على كاهلك تريد أن تلقيه عن عاتقيك، لا تريد أن تكمل هذه الصلاة ولا أن تقف إليها. انظر مثلا إلى اللحظة التي يخرج فيها الغني زكاة ماله، يقتطع دراهم قليلة مقارنة بالمال الكثير، يقتطعه من ماله ويخرجه وهو حزين وهو غضبان وهو متألم، وكأنك تأخذ قطعة من بدنه. فالاستسلام الحقيقي أن يكون عند هؤلاء جميعا انقياد تام لله جل وعلا. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان سيد هؤلاء جميعا، فقال الله جل وعلا عنه: قانتا لله حنيفا. والحنيف هو المائل عن الشرك المتوجه إلى التوحيد، المائل عن الشرك، يعني كل عمل، كل قول، كل فعل فيه شرك بالله جل وعلا إبراهيم يميل عنه، يبتعد عنه ويقصد بوجهه توحيد الله جل وعلا لا شيء آخر. لكن قلوب بعضنا يا إخواني مرضت. مرضت ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لأنها أصبحت تميل عن الله إلى المخلوقين. في أي مشكلة يبحث عن واسطة، في أي مصلحة حكومية يبحث عن واسطة، في أي مستشفى يبحث عن واسطة، في أي شهادة يريد أن يقدمها يبحث عن واسطة، وينسى أن يكون له حظ من الوقوف بين يدي الله. بل كان الواجب أن يكون الحظ الأكبر هو دعاء الله جل وعلا والوقوف بين يديه والاستسلام إليه. لذلك أثنى الله جل وعلا على سيدنا إبراهيم فقال: قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. من فينا لا يزال يتذكر تلك القصة التي كان يرويها الآباء والأجداد لنا ونحن صغار؟ إذا ما أردنا أن نعلم أطفالنا قصص الأنبياء، تعال يا ابني وعلمك قصة سيدنا موسى، تعال وعلمك قصة سيدنا يوسف، تعال وعلمك قصة سيدنا إبراهيم، فنقف متعجبين. والآباء ربما لا يحسنون أن يفصلوا لنا هذه القصة، يعني إزاي يا بابا واحد حياخد ابنه يذبحه؟ يا ابني ابنك لا يعقل، لا يدرك هذا الأمر، ابنك لا يدرك أن الله جل وعلا أراد أن يختبر قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد 80 سنة، بل 83 سنة، وإبراهيم يبكي يدعو الله: يا رب أريد ولد، يا رب أريد غلام، يا رب أريد شيئا من صلبي وذريتي. ثم يأذن الله جل وعلا أن يكون له إسماعيل. وتمر الأيام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى إسماعيل يحبو، ثم يتسند، ثم يمشي، ثم يأخذ الحلوى، ثم الطعام، ثم يلعب مع الأطفال، ثم يشب فيصبح غلاما يافعا، ثم شابا في بداية المراهقة والقوة. قال الله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي، أي وصل إلى مرحلة وسن، أصبح إسماعيل يسعى مع والده، يذهب لمجيئه بالقوت، بالطعام، بالشراب، يعني أصبح عماد أبيه، أصبح والده يعتمد عليه، يعني أصبح إسماعيل ملء سمع وبصر إبراهيم. لا يستطيع إبراهيم في تلك اللحظة أن يستغني عن إسماعيل، فقد كان يتمناه منذ 83 سنة، ورزق به ورآه يشب بين عينيه وهو فلذة كبده الوحيد، ابنه الوحيد الذي يعامل في قوانين الدنيا كلها معاملة مختلفة، إما في السجلات العسكرية، إما في مسألة المواريث، إما في مسألة الحقوق المدنية، إما في مسألة الإيجارات والسكن والبيع. وقلبوا قوانين العالم كلها لتجدوا مصداق كلامي أن الولد الوحيد ربما يعامل معاملة مختلفة تماما. لكم أن تتصوروا مكانة إسماعيل في قلب أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولحظة تأتي من أصعب اللحظات، يعني أحد أمرين: إما يا إبراهيم أن تثبت أن قلبك يحبنا، وأن قلبك مستسلم لأمرنا، وأن قلبك منقاد إلينا، وإما أن تثبت أن قلبك معلق بولدك إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل يا جماعة عايش فين عليه الصلاة والسلام؟ عايش في بيت نبوة. إسماعيل يعلم من أبيه أن النبي إذا رأى الرؤيا وجب تنفيذها، وأن الرؤيا لا بد أن تكون حق، مش زي رؤانا نحن، قد تكون حقا وقد تكون باطلا، أما رؤيا الأنبياء حق بلا شك. هذه لحظة فاصلة، إسماعيل لا بد في تلك اللحظة إما أن تظهر عليه بوادر النفس البشرية فيهرب ويتملص ويبتعد ويعتذر لأبيه، وإما أن يكون نعم العون لأبيه. ولكم أن تتصوروا قدر الخير والعظمة والصلاح والتقوى والحب الذي كان في قلب نبي الله إبراهيم. إنك ربما تحمل في قلبك حبا لله فتعارضك زوجتك، أو تحمل في قلبك حبا للطاعة فيمنعك أولادك، أو تحمل في قلبك رغبة في الدعوة فيمنعك جيرانك، أو تحمل في قلبك رغبة في نصرة الدين ف
فتسجن أو تعتقل أو تؤذى أو تمنع أو تقتل، لكن أن يأتي الابتلاء من الابن والولد فهذا صعب، فكيف إذا كان التثبيت من ذلك الولد نفسه الذي كنت تظن أنت سيعارضك ويعاندك ويقف أمامك؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وهنا ترتيب الآيات يدلك على سرعة انقياد قلب إسماعيل. فلو كان هناك نقاش لذكره الله، لو قال إسماعيل: يا أبي طيب، يعني لو تراجع الله جل وعلا، لو تدعو الله، لو نصلي يا أبي ونطلب من ربنا، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يغير هذه الرؤية، إن إحنا ممكن نعمل أي عمل آخر. لم يكن عند إسماعيل درجة ولا ذرة من ذرات التردد التي يمكن أن تكون في النفس البشرية إذا جاءت تواجه الموت. يا جماعة، ذبح والذي يذبحك ليته عدو، ليته رجل بعيد، ليته غريب، وليتك تذبح دون أن تعلم. إنك تذبح وأنت تعلم، وتذبح بيد الأب التي ربتك وأطعمتك وسقتك وكستك، وتذبح بذلك الأب الذي كان سببا في وجودك في الدنيا. ما أشق هذه المعاني، ما أصعبها. كثيرا ما تردني رسائل على الفيس أو على الواتس أو غيرها، خلافات بين الآباء والأبناء، وأحيانا يقسو الآباء لدرجة شديدة حتى إن بعض الأبناء يقولون: يا شيخ أصبحنا نبغض آباءنا، نكره آباءنا، بل نتمنى موتهم. تخيل لحظة إسماعيل يدرك أن والده إبراهيم سيذبحه وينحره. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وقوله ما تؤمر دليل على أن إسماعيل يدرك أن الآمر هو الله جل وعلا، وليس هذا أمر من ذهن إبراهيم، وليس هذا شيء أراد أن يفعله إبراهيم أو أن يبتدئه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. افعل ما تؤمر، مع أن إسماعيل لم يلمح من كلام أبيه أن هناك آمر لذلك الوالد، لكن التربية تقتضي أن النبي إذا رأى من الله، ورؤية الأنبياء حق فيجب أن تنفذ. فهو يعرف ويعلم أن الذي يأمر بذبحه هو الله جل وعلا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقوله إن شاء الله شيء من الوقوف على معاني النفس البشرية، يعني يا أبي إن شاء الله، أنا مش متأكد بس إن شاء الله ستجدني من الصابرين. قد أتلكى، قد تدمع عيني، قد تأتي اللحظة التي تمسك فيها السكين وأنا على الأرض، فتنظر عينك إلى وجهي فيتردد ذلك الإنسان الذي يريد أن يذبح. لكن هذه لحظة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى جلد، تحتاج إلى قوة. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وهي رسالة لمن يريد أن يكون عظيما، أن يجب أن تتسلح بسلاح آخر غير سلاح السكين الذي كان يمسكه إبراهيم، غير سلاح الرشاش والبازوكا والهاون وقذائف الار بي جي والطائرات والصواريخ الموجهة بالليزر. يجب أن يكون عندنا أسلحة من الصبر في نفوسنا، في قلوبنا، نواجه بها الظلم والعدوان والجبروت والتعدي حتى نصل إلى الانتصار الحقيقي الذي أوصل الله إليه نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واسمع الآية العجيبة: فلما أسلما وتله للجبين. ومعنى أسلما أي استسلما، أي حصل منهما هما الاثنين الاستسلام الكامل، يعني أيقن إبراهيم أنه لا بد أن يأتي بأمر الله، وأيقن إسماعيل أنه لا بد أن يذبح بأمر الله عز وجل. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. سبحان الله، انظر إلى هذه المعاني. الله جل وعلا في لحظة فارقة يصل فيها القلب إلى الاستسلام التام، يأتيك الفرج. ويأتيك الجود ويأتيك الخير. لذلك لا تتعجب عندما تمر على قول الله تعالى في سورة الصافات إن إبراهيم كان أمة، لا تتعجب عندما تمر على قول الله جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين، أي وضعه على الجبين على جنبه ووضع يده على وجهه أو عينه ووضع السكين على رقبته، هذا هو المعنى تله، أي أضجعه ضجعة الموت. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك. كملوا الآية أخواني، نجزي المحسنين. من المحسن؟ صاحب الإحسان هو الذي يعبد الله كأن عينه تنظر إلى الله جل وعلا. أنت حاسس أن أنت وأنت واقف في الصف بتصلي أمام القبلة أن عينك الآن تنظر إلى الله جل وعلا في محل السجود؟ أنت مدرك أن الله جل وعلا الآن مطلع عليك، بل يأخذ منك الملائكة القرآن من فيك يتلقفون هذا القرآن. قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وهكذا بقية الآيات. الله جل وعلا يرد عليك إذا ما قرأت الفاتحة وتلوتها، استشعر هذه المعاني وانظر كيف يأتي جود الله وكرمه في لحظة يكون فيها تمام الاستسلام لله جل وعلا، وتمام الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، وتمام الخضوع الذي به بعد مدة تصبح إماما. قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فكانوا يقولون لا بد أن يكون هناك صبر ويقين، استسلام يقين جازم، اعتقاد قلبي أن الله جل وعلا هو الذي يعطيك ويكرمك ويرزقك ويمنحك، وهو الذي يهبك، وهو الذي قد يعصمك ويمنعك. الله جل وعلا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. اليوم يحدثني أحد الإخوة يقول يا شيخ كنت بيني وبين المعصية شعرة، كان بيني وبين المعصية شعرة، فأراد أن يحدث أمر قدري لا يتوقع أحد لا يتخيل أحد، فتركت المعصية على الفور دون أن أتردد دون أن أفكر. فلما مشيت وقد ذهبت عن المكان الذي كانت فيه المعصية بدأت أفكر كيف حصل هذا الأمر القدري، إزاي حصل هذا الأمر الذي منعني من المعصية وأنا أشتهي هذه المعصية وأريد هذه المعصية ومشيت بقدمي إلى هذه المعصية. حينها تذكرت حماية الله لي وفضله لي وجوده علي وكرمه لي سبحانه وتعالى. ولقد كان الحسن البصري يسأل عن شباب يعصون الله جل وعلا فقال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم، لو كان لهم قدر ومكانة عند الله لعصمهم الله جل وعلا ومنعهم من أن يقعوا في معاصيه وآثامه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذا أردت أن تحقق عظمة في نفسك ثم عظمة لأمتك حقق توحيد خالص، لا تجعل قلبك يميل إلى غير الله، لا تلتفت إلى أي قوة كانت ولا إلى أي معجزة موجودة على الأرض كانت ولا إلى أي تكنولوجيا وعلم كان، بل التفت إلى خالق هذه العلوم كلها جل وعلا. كنت أقف في بعض نصوص السنة على حديث الدجال، تعرفون حديث الدجال؟ وربما نحن في هذا الزمن الفتن والكوارث والأوجاع أحيانا الواحد يحتاج أن يراجع بسرعة، أرجع ماذا قال النبي؟ ماذا قالت الآيات؟ القرآن بيقول إيه أعمل إيه في زمن الفتن؟ ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن؟ كيف أتوجه؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنتم تقاتلون اليهود إذ يصرخ الصارخ فيكم إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. إحنا عديم من قاتل اليهود عند نهر الأردن، واليهود ليسوا لوحدهم بل معهم طواغيت وأعوان وأعداء آخرون من غير ملة اليهود، لا لكن الذي يرفع اللواء هم اليهود أنفسهم، وفي نفس الخندق الآخر أهل إيمان لا نفاق عندهم، أهل إيمان لا معاصي عندهم، أهل إيمان لا وجود للدنيا في قلوبهم، خرجوا وهم يعلمون أنهم سيموتون. أتعرفون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فتقع الملحمة الأولى، فيمر اليوم الأول حتى إن الطير ليمر من فوق الناس فيسقط صريعا من هول المعركة. الطير اللي يعدي من فوق المعركة يسقط من شدة وهول المعركة. ثم يقولون المسلمون غدا نصيب منهم، حتى يأتي اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، ثم يفتح الله فتحا عظيما. فبينما الناس يقتسمون الغنائم إذ بالصارخ ينادي يا معاشر المسلمين أدركوا الدجال فقد خلفكم في ذراريكم. وبيت القصيد والشاهد ما سأقوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج إليه 10 فوارس والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. كم تمنيت أنا صغير إذا ما قرأت ذلك الحديث أن أكون واحدا من هؤلاء الذين عرف النبي اسمه واسم أبيه ولون الخيل التي يمضي عليها. فلما قرأنا شروحات هذه النصوص إذا ببعض العلماء يقول إن التكنولوجيا والحضارة التي تعيشها الأمم الآن المعاصرة والبترول والنفط والبارود والوقود والذرة والحمض النووي والكيماوي وغيرها قد تفنى وتذهب، فبدأ العلماء يفكرون كيف تفنى، كيف تفنى هذه الحضارة في لحظة، كيف يجعل الله جل وعلا أمة الإسلام تصعد إلى القمة في أيام في شهور في سنوات قليلة. قالوا إن الله قادر أن يعطل تلك المواد كما هي، مثلما عطل النار أن تحرق جسد سيدنا إبراهيم. وهذا هو بيت القصيد. انظروا إلى العظمة، عندما يغير الله نواميس الكون. يا جماعة، الكون له قواعد الله جل وعلا بناها وأسسها وأبدعها وصنعها، فلا يمكن أن يتصور إنسان أن هذه القواعد يمكن أن تتغير إلا بإذن الله. وإنما تتغير للأتقياء، وإنما تتغير للأنقياء، وإنما تتغير من أجل عباد الله المخلصين. لذلك تغيرت في شأن سيدنا إبراهيم، واحد يقف أمام قومه: ما تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولى عنه معرضين، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين كسر الأصنام. انظر إلى العظمة في قلب إبراهيم، وانظر إلى التوحيد الخالص. لذلك قال جل وعلا في الآية التي بعدها: ولم يكن من المشركين. فلا يمكن أن يكون في قلبك ذرة ميل أو تعلق أو حب أو تعظيم أو توقير أو تبجيل لأحد غير الله سبحانه وتعالى، إلا إن كان ذلك التوقير والتعظيم والتبجيل لأحد ينتمي إلى دين الإسلام ممن يعظم الله ورسوله، فيكون توقيره وتقديره على قدر مكانته، كتوقير الوالد وتوقير العالم وتوقير خليفة المسلمين وتوقير المجاهدين وتوقير حملة السلاح على وجوه الأعداء. فهؤلاء يختلف توقيرهم عن توقير عوام الناس، لكن أن يصل ذلك التوقير فيكون في قلبك حب للأعداء أو للكفار أو لإبداعاتهم أو لتكنولوجياتهم أو لمعسكراتهم أو لجيوشهم أو لمكرهم وخططهم وخدعهم التي يسيرون بها في بلاد المسلمين، فحينها تقع في الشرك دون أن تشعر. ماذا قال الله جل وعلا بعدها؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قبل 4 سنوات كنت ذاهب إلى العمرة من مطار أسيوط، كانت مجموعة من الشباب خارجين من منطقة الأقصر وسوهاج وأسيوط، اجتمعنا حوالي أتوبيسين أو 3 أتوبيسات 3 حافلات كبيرة. وصلنا ونزلنا وأنزلنا العفش ودخلنا وقفنا في صالة المطار وبدأنا نسحب بطاقة صعود الطائرة، وفجأة إذا برجل يصرخ في وسط الصالة: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، في حج آل نسج والسفري. فين جواز سفرك يا حج؟ الجواز سفري في قرية قريبة من نجح حمادي، يعني بينها وبين تقريبا مطار أسيوط ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات، ساعتين ونصف أو ثلاث ساعات. وبدأ الرجل يبكي وبدأنا نسلم عليه ونقول معلش أصبر واحتسب، طيب نشوف حد يجي، نحاول حد يأتي. لا يوجد طائرة تبقى عليها ساعة تقريبا أو ربما ساعتين فقط، فلن يستطيع الذي يأتي بالجواز أن يدركنا، تقلع الطائرة. ثم لم تمضي 10 دقائق بعد بكاء ذلك الرجل ومصافحتنا له وعناقنا له، وإذا بالمطار يعلن أن الطائرة التي سنقلع بها إلى العمرة تعطلت وأن العطل الذي فيها سيستغرق 5 ساعات على الأقل. والله الذي لا إله إلا هو لفرحتنا بتعطل الطائرة ومجيء أخينا معنا أحب إلى قلوبنا من فرحتنا من أن نصل إلى مكة مبكرين. لماذا؟ لأننا وجدنا آية من آيات الله، الله جل وعلا إذا ما أراد أن يمكن عبده من شيء مكنه. اسأل نفسك، أحيانا قد يتبادر إلى ذهنك أنك عاجز وضعيف وأنك لا تستطيع. احفظ يا أخي القرآن، والله يا شيخ أنا عندي الذاكرة ضعيفة. يا أخي طيب حافظ على صلاة الضحى، والله يا شيخ أنا أصلا مش بحافظ على الوضوء وأنا القولون يؤلمني وأنا بشتغل عامل وبطلع الدور السادس وبنزل. طيب يا أخي حاول كذا، افعل كذا. أحيانا يأتيك الشيطان بمحاولات عديدة لإفشالك، لإسقاطك، لهزيمتك، وحينها لن تستطيع أن تهزمه إلا بيقين تام وتوحيد خالص ولجوء قلب لله سبحانه وتعالى. اجعل هذا القلب لا يفكر ولا يلجأ ولا يلوذ ولا يعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى، وحينها تكون النتائج مبهرة، وحينها تكون الثمرات بديعة، وحينها لن تستطيع أن تدرك كيف يمكن أن تتجاوز هذا الأمر الذي أنت فيه. وربما قصصت لكم قصة لأحد الشباب في كلية الهندسة بالأسكندرية، لا أدري في هذا المسجد أو في غيره، يقول يا شيخ أقسم المعيد الذي ندرس عنده لأنني خالفته في بعض الأمور، أقسم أنني لن أنجح في هذه المادة وأنني سأحمل هذه المادة معي وسأسقط. وأنا كالعادة عرفت أنني سأسقط، فبدأت يعني لا أهتم بالمذاكرة، لكن قبل الامتحان بأسبوع أو أسبوعين بدأت أفكر وأقول في نفسي أليس الله على كل شيء قدير؟ أليس الله قادر أن يلين قلب هذا المعلم، قلب هذا المعيد والدكتور، فيصح أوراقي وينجحني؟ يقول لما جاءت النتيجة وجدت أنني حصلت على الدرجة النهائية الكاملة، وبدأت أبحث عن الدكتور في رقمه هاتفه، سألت عليه وذهبت إلى بيته، ولما زرته عانقني وكان في عينيه دموع، يقول يا فلان أنا والله العظيم كنت أرى في نفسي غضاضة أو ربما كآبة إذا ما صافحت أصحاب اللحى أو أهل السنة، وشايفكم متشددين وشوية شباب طايش وناس مش فاهمة الدنيا، وأنا راجل تجاوزت 50 سنة وفاهم الدنيا وخبرتها وعاينتها وربما أكثر خبرة منك، لكنني ما كنت أتوقع أن الله يريني آيات أمام عيني. فقلت خير يا دكتور؟ قال يا ابني أنا بصحح والكهرباء مطفية الصيف قبل اللي فات، وأنتم عارفين الكهرباء كانت بتقطع، ومعايا كوباية نسكافيه حاطتها أصحح الأوراق. وبينما لو صحح جاءتني إحدى أولاء بناتي أو أبنائي أو أحفادي فدفع الطاولة فانسكب النسكافيه على الأوراق كاملة، وكانت بالقدر الورقة التي تحت الورقة أصححها هي ورقتك أنت. فجاءت هذه القهوة فغيرت معالم الورقة وخربتها وأصبحت مهترئة، فنظرت إلى الاسم وقلت في جنبي سأعطيه درجة كاملة، وأخذت الورقة وقطعتها ورميتها. يقول هذا الشاب والله دكتور أنا ذاكرت واجتهدت، لكنني ما كنت أتوقع أن أصل إلى 80%، ليس 100%، لكن الله جل وعلا إذا ما أراد أن يغير النواميس والقوانين وينفذ أمره وقدره يحصل ذلك. ولقد حذر ملك من ملوك إفريقيا رجلا من التجار المسلمين أنه إن استمر في طريق دعوته سيقتل، فقال إني ماض ولو قتلتني، قال أقسم بالذي خلقك أقتلك غدا. وكان الرجل نجارا، فلما جاء الفجر والرجل يتململ على فراشه وزوجته تقول إن الذي خلقك هو الذي ينجيك ضع رأسك على وسادتك ونم، فلن يستطيع أحد أن يقبض روحك غيره جل وعلا. واستجاب الرجل، فكادت عيناه أن تغفل عند الفجر، وإذا بالباب يطرق وصوت الجنود والحرس: افتح افتح. فيفتح الباب، فإذا هو يظن أنه سيقبض عليه، قالوا: تعال سريعا، لقد مات الملك والناس يريدونك أن تصنع تابوتا له ليحمل عليه. انظر إلى معاني النجاة الحقيقية التي لا يدركها البشر، فمعايير الحسابات الأرضية تختلف، والله جل وعلا هو الذي يدير ذلك الكون ويقدره. إبراهيم: جعلت النار له بردا وسلاما. وتأمل قوله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لم يقل كوني بردا، لأن البرد قد يكون حج مؤلم، قد يكون حج عادي، البرد مؤلم موجع، لكن قال جل وعلا: كوني بردا وسلاما. فيكون النار شيء من البرودة الطيبة التي تستسيغها النفس والبدن، فلا تؤذي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهنا تعجب، تعجب هؤلاء المشركون، كيف لم يمت إبراهيم؟ كيف لم يستطع النمرود بقوته وجمروته أن يقتل هذا الرجل؟ كلما حاولوا له مكيدة لم يستطع أن يقتله، وأدركوا حينها عظمة الله سبحانه وتعالى. وجاءت النبوة لإبراهيم، وتبعه جماعة من قومه، وظهرت مكانته وعلى أمره، وارتفعت رسالته ودينه وعقيدته، وهكذا ما ينبغي أن نكون عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كم صفة؟ ثلاثة صفات. خذ الصفة الرابعة: شاكرا لأنعمه. هذه صفة من صفات العظمة، أن يكون لسانك شاكرا لله. والله يا إخواني إنا لنخجل ونستحيي أن يكون بعضنا مثنيا على بعض، مادحا لبعض، شاكرا لبعض. تشكر جارك على وقوفه جنبك، وتشكر بعض أقاربك على مساندتهم لك، وتشكر بعض زملائك في العمل على مساعدتهم في إتمامك للعمل، وتشكر فلان وفلان وفلان، ثم تنسى أن تشكر الذي منحك كل هؤلاء، ثم تنسى أن تثني على الذي أعطاك كل هذه النعم وكل هذه الخيرات. أين قلبك؟ أين قلبك؟ وكيف لا تشكر الله جل وعلا على النعمة وأنت تدرك أنه قد يسحب منك هذه النعمة في أي لحظة، في أي وقت، في أي ساعة؟ قال جل وعلا: شاكرا لأنعمه اجتباه. والاجتباء هو الاصطفاء، وهنا المفسرون توقفوا. إن صفة الاجتباء والاصطفاء صفة بيد الله، ليست بيد إبراهيم. يعني إبراهيم ماذا فعل حتى يصطفى ويجتبى وينتقى ويختار؟ طيب إمتى يا رب تختارني أنا؟ قال المفسرون: وهذا أمر محض لله جل وعلا. فإذا أردت أن يختارك الله، فأر الله جل وعلا منك جدا واجتهادا وعزيمة وإصرارا وصدقا ومنافسة في أبواب الخير. 70 يوم تمقت على رمضان، يا ترى ما هي النية عندك؟ كم ختمة للقرآن؟ 70 يوم تمقت على رمضان، يا ترى ما هي النية عندك؟ كم صدقة ستخرجها؟ حتعتكف كم يوم في رمضان؟ حتمتنع عن التدخين الذي اعتدت عليه أم لا؟ ستمتنع عن النظر إلى النساء في التلفاز أم لا؟ ستمتنع عن الكلام واللغو والكلام الباطل في الهاتف وإمضاء الساعات الطويلة أم لا؟ سيكون لك شأن مع سجادتك في جوف الليل ولحظات الأسحار والسجود لله الواحد الغفار ولا لا؟ هذه معاني تستلزم أن تكون صاحب منافسة ومسابقة، لتصل في النهاية أن تكون رجل بأمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لما بدأ نور الدين محمود زنكي يجمع الجيش، والجيش يستعد لمواجهة التتار، والمشكلة الكبرى التي ربما يا إخواني أحب أن أنبهكم إليها، أننا جهلة في التاريخ، ولذلك ربما قررت لاحقا أن يكون لنا وقوف مع مشاهد الإسلام العظيمة وغزوات الإسلام العظيمة والحقبة التاريخية التي قبل الخلافة العثمانية ثم بعد الخلافة العثمانية والاستعمار، لأن التاريخ ربما زيف وغير، وربما وضع فيه قامة ورموز وهم أبعد ما يكونون عن الدين، كطه حسين وقاسم أمين وهدى شعراوي وغيرها. فهؤلاء كانوا مجرد رموز فتن، والناس يعظمونهم، وربما يسمون محطات القطار بأسمائهم، وربما يسمون شوارع في بعض الدول وعواصم الدول العربية بأسمائهم تعظيما لهم، وهذا كذب ودجل على أبنائنا وتزوير لتاريخنا. وتزوير التاريخ يا جماعة جريمة باتفاق الدول العظمى. لو جاءت الصين وأخذت تمثال فرعوني وصنعته تماما على نفس الصورة لسجن الصانع وأقيمت العقوبات الدولية، لأنهم يريدون أن يقولوا إن التاريخ يجب أن لا يزور ويمنع أن يزور، لكن ممكن يصنعوا تمثال يشبهه أو فيه شيء من الاختلاف. هذا مقبول وهذا موجود في كل مكان، لا يستطيع أحد أن يأتي بنفس الصورة، لأن هذا تزوير للتاريخ وتزييف للواقع. فكيف بتزييف الحقائق البشرية التي عاشها الناس وعاينها الناس وتربى عليها أجدادنا وآباؤنا؟ إننا بحاجة للوقوف على هذه المعاني. وقف نور الدين محمود زنكي يمر بين الجند يبحث. كان من بين الجند رجل من العلماء اسمه محمد بن واسع، وكان صاحب علم، وكان صاحب دعوة، وكان صاحب عبادة. توقع نور الدين محمود أنه يجد محمد بن واسع واقف على صخرة وقاعد يحمس الناس ويعظ الناس ويذكر الناس باليوم الآخر وبالجنة، علشان المسلمين سيقفوا أمام التتار. التتار يا أخواني كانوا يأكلون الأخضر واليابس. سالت نهر دجلة والفرات، سال حبرا أزرق، وسار في بعض الأيام دما أحمر من كثرة القتل ومن كثرة ما ألقي فيه من الكتب والمخطوطات الأثرية. تأملوا ماذا وجد محمد بن واسع. يسأل الناس أين محمد بن واسع، قالوا إنه في آخر الجند. ويمضي القائد فيرى محمد بن واسع واقف رافع أصبعه إلى السماء يبكي يقول يا رب يا رب. قال نور الدين محمود زنكي والله لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير وفارس الطرير. محمد بن واسع رجل مجاهد، رجل بطل، رجل داعية عالم، ولذلك في هذا الموطن يجب أن يستنزل النصر من الله جل وعلا وأن تستمطر الخيرات من ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف قدر هذا الرجل عرفه من؟ ذلك القائد. وفي يوم من الأيام يجتمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بصحابته وببعض أقرانه، فقال لهم تمنوا، تعالوا يا جماعة نتمنى في الدنيا. احنا بنتمنى وكأنها شيء من التفكير أو اللهو المباح، يمكن إذا تمنينا حقق الله الأماني. فقال بعضهم أتمنى كنزا عظيما أنفقه في سبيل الله، وقال بعضهم أتمنى أن يكون لي ملء الأرض خيولا تخرج في سبيل الله، وقال بعضهم أتمنى أن يكون عدد الأشجار معي سيوفا وأسنة ورماح فنغزو بها المشركين. قال عمر أما أنا فأتمنى ملء هذه الغرفة رجالا كأبي عبيدة عامر بن الجراح. رجل انظر كيف يتمنى عمر أن يكون معه منه أمة، أن يكون منه عدد، أن يكون منه جماعة، أن يكون عنده قدرة أن يمتلك من أبي عبيدة 5 و6 و10. لماذا؟ لأن النبي قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. يعني لما تكسر هوى قلبك وشهوة نفسك وتقف أمام أبيك المشرك فتقتله، انظر إلى العظمة التي تكون، وانظر إلى الثمرة التي تأتي. وإذا بالقرآن ينزل قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. فالعبرة أن القلوب المؤمنة القلوب التي لا تميل إلى غير الله جل وعلا، القلوب التي لا تشرك بالله سبحانه وتعالى، القلوب التي ليس عندها خط رمادي أو لون رصاصي أو هناك شيء فارق بين الأبيض والأسود أو بين الإيمان والكفر، لا يمكن أن يعترف هؤلاء بهذه المعاني، لأنهم يدركون أن العقيدة على الحياد ويجب أن تكون كذلك. لذلك لا تتعجبوا أن كان خليل الرحمن إبراهيم أمة كما ذكر الله جل وعلا، إن إبراهيم كان أمة. اعمل لنفسك مشروع، امسك ورقة وقلم وابدأ فكر كيف أكون رجل بألف، كيف أكون رجل بأمة، أحفظ القرآن، أحافظ على الصلوات الخمس، أغض بصري عن الحرام، أبر بوالدي، أحفظ سمعي ولساني ونطقي وجوارحي عن المعاصي، أزداد علما، أجتهد في الفقه والقراءة والمطالعة، أقترب كثيرا من أهل الخير والصلاح، أحاول أن أحمل هم الدين على ظهري فأخرج إلى الشوارع والمتنزهات والحدائق وأذكر الناس بالله وأدعوهم إلى الله جل وعلا وأعلمهم عظمة هذا الدين، حتى يكون الثمرة والنتيجة هو أن يخرج عندنا رجل بأمة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عظماء الإسلام. اللهم اجعلنا من عظماء الإسلام. اللهم استعملنا لنصرة الدين. اللهم استعملنا لرفع راية الدين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين منيبين مخبتين. اللهم إنا نسألك أن تصلح حال بلدنا مصر. اللهم أصلح حال بلدنا مصر، اجمع شملنا، ألف بين قلوبنا، وحد صفوفنا، سل سخيمة صدورنا، أخرج المسجونين من أبنائنا، ارفع يد الظلم عن بلادنا. اللهم من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم افضح المفجرين والمخربين والمنافقين، وافضح كل من يتآمر لهدم الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في أرض الشام سوريا. اللهم أنزل عليهم غوثك، وأنزل عليهم فرجك، وأنزل عليهم جودك ونصرك. اللهم كل أهل السنة المستضعفين في اليمن، اللهم عليك ببني الفرس، اللهم عليك بالشيعة الرافضة، اللهم عليك بالإثنى عشرية، اللهم عليك بالصفوية إيران ومن حالفها. اللهم افضح خططهم، اللهم مكن أهل السنة من رقابهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، ألا تحرمنا المغفرة في هذا المجلس. قل لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.